بسم الله الرحمن الرحيم. كلام في البدء. معلوم أن مسألة البدء مسألة كلامية بحتة لا علاقة لها بالأصول ولا بالفقه، لكن أخيرا العلماء من لدن صاحب القوانين تقريبا أو صاحب الكفاية والفصول بل جاءوا فأقهموا هذا البحث، بحث عن البدء في علم الأصول، والذي دفعهم إلى ذلك حسب تخيلهم هو أنه لما بحثوا عن النسخ، والنسخ ظاهره هو رفع الحكم الثابت، فقالوا إنه هذا بدء، والبدء ثابت، فالنص في الشريعة لا مانع من الالتزام بثبوتها. من هنا انطلقت ألسنتهم الشريفة وكلامهم الطاهرة إلى بحث البدء. وعليكم السلام ورحمة الله. ليس مهما أنه ما هو منطلق البحث، لكن فقط أردت أوتي عدل العلماء إن جاءوا ببحث كلامي بحث جابوا في علم الأصول، قلنا لا هذا فحص بفهمي هذا هو عذره. ثم قبل أن ندخل في بحث هذا البحث البدع نطرح بعض المطالب تكون بل معالم موضحة لهذا البحث الشريف. من تلك المطالب أنه أشاعرة أبناء العامة متكان قالوا الشيعة الرافضة حسب تعبيرهم يقولون بالبدع، والبدع الذي نسبه إلى الشيعة إلى قوله إلى الشيعة هو ما يستلزم الجهل والعياذ بالله على الله سبحانه، يعني الله تعالى كان يرى أن المصلحة تقتضي أن هذا الحكم يستمر أو هذا العمل لازم يحدث كذا، ثم بعد ذلك تبين لله سبحانه عدم صحة ذلك فيكون من الله سبحانه تغيير لذلك الأمر الثابت، أخبر بنزول عذاب على قوم يونس، ثم بعد ذلك يعني كان مقررا أن ينزل العذاب، ثم الله طرف بعض ما تبين له أنهم تابوا واهتدوا فرفع عنهم العذاب، وكذلك على أمثلة أخرى علم في أنبياء أخرى، نبي عيسى أخبر بموت العريس ثم لم يموت، ثم بعد ذلك كان ذلك عبارة عن البدع، وكذلك بل بعض أمثلة أخرى في حق النبي العظم صلى الله عليه وآله إذن ذكره العلماء. فهؤلاء أبناء العامة نسبوا القول بالبدع بهذا المعنى الخاطئ، وهو بل ما يلزم منه الجهل في حقه سبحانه، نسب إلى الشيعة، والشيعة كما أفاد الإعلام راء من هذا الاتهام، من هذه التهمة. من جملة من نسب إلى ذلك هو حسب ما يقول السيد العظم في تفسيره بل رازي أنه قال في قول تفسير قوله سبحانه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، في تفسير هذه الآية الشريفة ينسب إلى الشيعة إلى الرافضة حسب تعبير المشؤوم بل القول بالبدع وهو يستلزم الجهل. فقط مجرد إلفات النظر صاحب كشف الظنون قال أن هذا التفسير قسم أول منه ما يقارب الجزء أو الجزئين من طبع حديثين هو بقلم الرازي، أما بقية ليس من قلم ہی ہیں، آدھا بل تلامذت ہوں لم لم و افکار حول آیات شریفہ و رتبوها فصار تفسیر الرازی. فإذا الجزم بأن الرازي قائل بهذه المقولة هذا صعب جدا بعد هذه المقولة من صاحب كشف الذنوب. كيف ما كان مو مهم هو رازي وغير رازي، نسبوا إلى الشيعة بل أنهم يلتزمون بالعياذ بالله بالبداء بالمعنى يلزم منه الجهل في حقه سبحانه، وهذا مطلب. مطلب آخر أنه أصل القول بالبدعة، هذا قد وردت فيها روايات كثيرة جدا، ويظهر من العلماء التعبير عن هذه الروايات بالمتواترة. قطعا لا يقصدون بالتواتر التواتر اللفظي الطبقاتي مثل التواتر ثابت في كتاب الله العزيز أو تواتر في حديث الغدير وحديث المنزلة ونحو ذلك. نفس التعبير نقلهم في كل عصر نقله عدد بل يمتنع تواترهم على الكذب، مثل هذا المعنى إثباتهم في روايات في أي رواية من رواياته البداء غير ممكن. فإذا الظاهر ليس مقصود العلماء التواتر اللفظي بل مقصودهم التواتر المعنوي، لأن كثرة روايات وكثرة رواة ومختلف الأئمة سلام الله عليهم يوجب الجزم بأن هذا المعنى صادر من المعصوم التواتر المعنوي وليس التواتر اللفظي. فنلتزم بالبدان هذا لثبوت ذلك بالتواتر المعنوي. كلمة معنوية لعلها غير موجودة في كلمات معظم علمائنا الأبرار، لكن تعمل في الروايات وفيها مع حسن ذن وحسن ذن بجلالة العلماء أنه ما يمكن أن يخفى عليهما أمانة التواتر، بل فلذا التواتر اللفظي فإذا هما لا يقصدون التواتر اللفظي بل معنوي. ليس مهما ما دام ثبت بالتواتر معنويا كان أو لفظيا فالحكم ثابت. فإذا هذا المعنى إذن يبقى في أذهاننا. معنى آخر وهو كثير من علمائنا، إنما أقول كثير لأن لي يعني اطلعت ربما هناك من لم يقل بهذه المقالة بل يعني غير مطلع عليها، ذاك مطلب آخر. وهم فسروا لفظ البداء في الروايات بمعنى الإبداع، وهذا أتخيل كما قلت في دورتين سابقتين أذن أنه من عجائب المخلوقات ومن غرائب الدنيا. يفسر علماؤنا العرب وغير العرب، وغير العرب متقنون للغة العربية مثل كفاية وسيدنا العظم وغير وغير هؤلاء، يفسرون بدا بمعنى ابدا، وهذا غير واضح علي. بدا فعل لازم والابدا فعل متعدي. بدا يمكن ان يتعدى بوسائل التعديه، ولكن بدا مجرد والابدا مزيد مزيد فيه. انت تفسر مجرد مزيد فيه، هذا غير واضح علي جدا غير واضح. بعد هذه المطالب التي طرحناها في خدمتكم نعود إلى صلب الموضوع. نبدأ برأي صاحب الكفاية كعادتنا باعتباره أستاذ من تأخر عنه، وهو من يتصدى لهذا البحث بنحو واضح. يقول قسم رضوان الله تعالى عليهم البداء إلى قسمين، بدا في التشريعيات وبدا في التكوينيات. البدا في التشريعيات وهو يقول أن يكون هناك حكم شرعي دل على ثبوته دليل، ودل أيضا دليل على استمراره ودوامه وبقائه. بله و بعد از ذلک و فی الحاد الدلیل یعنی هاد الاجدالله لمصلحت فی اظهار الدوام و فی اظهار الاستمرار فی الحکم و این کان فی الواقع هو غیر مستمر و غیر دائم و غیر باقی. ففی الواقع الحکم الالهی الذي ينشئ الله سبحانه له عمد محدد وهو ينتهي ويموت بمجيء أجله، ولكن الله سبحانه يخفي انتهاء الحكم بل يظهر على بقاء والاستمرار لمصلحته، كما في أصل الحكم مصلحتون كذلك في إظهار الدوام مو أصل الدوام إظهار الدوام فيه مصلحتون، ولأجل تلك المصلحة يظهر الدوام، وإذا تحققت تلك المصلحة يكشف للناس أنه هذا الحكم لا الذي اعتقدته وأظهرت الدوام له في الواقع غير دائم. وهذا المعنى بل في النسخ في الواقع، في الواقع النسخ هو بيان لعدم دوام الحكم وفي الواقع لم يكن دائميا، ولكنه يتقم الله تعالى أظهر الدوام لمصلحته. وهذا المعنى قد يكون واضحا على النبي والوصية، وهو أن هذا الحكم غير مستمر، وقد لا يكون كلام هذا لصاحب الكفاية، لا يكون يعلمه النبي بل الله تعالى وحده يعلم، وحتى النبي يجهل والإمام يجهل على عدم الدوام، وما لكنه بعد ذلك الله تعالى يخبر النبي والإمام هذا بعدم الدوام وهم يبلغ. هذا معنى أن ففي الواقع معنى نسخ، ما نسخ هو في الواقع بيان لانتهاء أمد الحكم، لا أنه إنهاء للحكم، لا أنه رفع للحكم. فلذلك يقول بحرف واحد طبعا لغيره أنه النسخ، وإن كان حسب ظاهر هو رفع للحكم لأنه كان دائميا فرفع، ولكن في الواقع هو ليس رفعا بل هو دفع، يعني بيان لعدم الاستمرار. والفرق بين الدفع والرفع على ما قال بعض الأساتذة هو الدفع هو إعدام الشيء قبل وجوده، والرفع هو إعدام الشيء بعد وجوده. لم يكن هذا الحكم دائميا وبين عدم دوامه، هذا معنى الدفع وهو موجود في النسخ. هذا بالنسبة إلى الناس بدا يقول هو هذا المعنى بدا، وهو إظهار دوام مع عدم كونه دائميا. ولكن هذا الكلام قد بينا سابقا، قلنا هذا نسبة الكذب إلى الله وإلى الرسول، وهذا غير صحيح، وإن التزم به كفاية وغيرهم. وللكلام متابعة، والحمد لله رب العالمين.